قصدك تفقد الأرض تقدم لقداسة البابا شنودة الثالث بعد الإسكندرية وبطريرك كراسة المرقسية في مصر وسائر بلاد المهجر.
بسم الأب والإب والروح القدس الإله الواحد أمين. في الأول أشكر الآباء المترنة والأساتذة والكهنة اللي حضروا هذا الاجتماع وفيهم وفد من الإسكندرية ومن أبارشيات أخرى، نحييهم جميعا. الكورال اللي قال الألحان النهاردة كورال مريمينا بكنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس بأهل إبارشية شبين القناطر، نحييهم أيضا. طبعا نشكركم انتم كمان على محبتكم. اللي قاعدين في القاعة في البلكون اللي فوق بيقول نحن ابنائك الجالسين في القاعة العلوية من الكاتدرائية نتوجه للشكر لقداستكم على اهتمامكم بالقاعة وتزويدها بالسماعات والمراوح، ونشكر مجهود الأخوة المسؤولين عن ذلك. والحقيقة مش أنا اللي عملت كده، اللون نبيل والناس اللي معاها عملوا كده، مشكورهم هم. واحد بيقول أنا كنت بدفع العشور وبعد كده فلس يعني، واطلب المساعدة من الكنيسة او الكنيسة تديك مساعدة. بسبب دخول المدارس وعندي 3 اولاد بس ما كتبتش لاسم لا عنوان ولا حاجة، ياريت تشوف المكتب اللي في أصبحية خدمات وتكتب اللي انت عايزه هناك واحنا نديك مصروفات المدارس ما تتعبش خالص. واحد بيقول ما هي توبة السارق اذا لم يقدر على سداد ما سرقه؟ يقعد ضميره يتعبه من اجل كده، لكن اذا قدر يسدد، ما قدرش خلاص. لان في خطايا الواحد ما بيقدرش يعالج نتائجها، من ضمنها خطية القاتل مثلا. هيعالج النتيجة ازاي؟ قتل واحد وخلاص. فانت مطالب انك انت تعالج نتائج خطيتك في حدود امكانياتك، اذا ما قدرتش ربنا يغفر. واحد بيقول جاء في المزمور هوذا ما أحسن وما أحلى أن يسكن الأخوة معا كالطيب الكائن على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازلة إلى جيب قميصه ومثل ندى حرمون المنحدر على جبل سريان. كان زمان رسامة الكهنة ورؤساء الكهنة بزيت المسحة المقدسة. ربنا في سفر الخروج اصحاح 30 قال لموسى ادي زيت المسحة اللي تمسح بيها يمسح بيها خيمة الاجتماع والاواني المقدسة والمذابح، ويمسح بيها الكهنة ايضا. فهارون لما جم يمسحوه رئيس كهنة كما ورد في تكوين 48 في خروج 48 صبوا زيت المس على رأسه فنزلت على لحيته. فبيقولنا أحسن الرفع معا كالطيب الكائن على الرأس النازل إلى اللحية بيبقى كلهم حبات الطيب متعلقة كده جنب بعض ولها رائحة طيبة. لكن دلوقتي نزحة الكهنة ورؤساء الكهنة بتكون بوضع اليد مش في الصف زيت المسح. واحد بيقول كيف اخزن، ازاي يخزن يعني كنوز في السماء حتى يكون قلبي هناك. المسيح بيقول اكنزوا لكم كنوزا في السماء. كل مليم تدفعه من اجل ربنا هيكنز لك في السماء، وكل عمل طيب تعمله من اجل ربنا هيكنز لك في السماء. فاللي تقدر تتبرع بيه من مالك هيعتبر كنوز في السماء، واعمال المحبة الاخرى خارج النطاق المادي اللي تعملها بتكنز لك ايضا في السماء. بيقول حيث يكون كنزك يكون قلبك ايضا. وطبعا لما الكنوز اللي تكنسها في السماء تكون خارجة من قلبك ده يكون أجرك صحيح موجود في السماء. واحد بيقول انا بحب بنت مش من ديني، وانا ولد عمري 17 سنة. اعقل اعقل، انت لسه عيل وما تقدرش العلاقة دي توصل لنتيجة. يعني الحب الذي يسبق الزواج بحيث يكون حب طاهر ممكن، زي حب يعقوب لراحيل، لكن واد عمره 17 سنة الحب بتاعه يعمل به ايه؟ لا هو يقدر يتجوز ولا يقدر يفتح بيت ولا يقدر يجيب عفش ولا يقدر يجيب شرط. يعني كمان لو حب واحد من غير دينه ما يقدرش يتجوز إلا لو غير دينه. فخليك عاقل، والدنيا مليانة بنات، يعني ما لقيتش غير البنت دي. ثم يعني السنة الحب اللي فيه حب مراهق لكن مش حب أصيل، يعني ما تقعدش تفكر فيها كتير، ما تحاولش انك انت تقابلها وتقعد معاها، ما تنشغلش بيها في فكرك، وقول لما اكبر واقدر افتح بيت واصرف على نفسي وعلى بيت ابقى اتجوز، واتجوز واحدة من ديني. واحد بيقول لو سمحت يا سيدنا احنا قلقانين على دير الانبا انطونيوس، ولكننا نثق في قوة الله، فنريد ان نعرف ما حدث بالدير لان الاشعاعات كثيرة. هو الدير وضع يده على مساحة من الأرض اعتبرها المحافظ انها من اراضي الدولة وحب يهد السور من اللي بيهد الارض. في الحقيقة عايز اقول ان المنطقة صحراء وجبل، يعني ملايين الأسدنة في الصحراء والجبل، والدير لابد له حرم اللي هو حرم الدير زي ما بنقول حرم الجماعة علشان يحفظ للرهبان هدوءهم اللي سابوا العالم وانقطعوا في الجبل بعيد. وحتى نفس المنطقة في كتب التاريخ كانوا يسموها جبل أنطونيوس، يسموها جبل أنطونيوس لأن ساكن فيها الأنبا أنطونيوس منذ 17 قرنا من الزمان. ودير الأنبا أنطونيوس هو أول دير في العالم، والأنبا أنطونيوس هو أب جميع الرهبان وحتى يسموه أب الرهبنة كلها، وكل زعماء الرهبنة وآباء الرهبنة في العالم كانوا من تلاميذه أو من تلاميذه. فكان المسألة دي مفروض تخش في الاعتبار. أما من جهة أملاك الدولة فدي مسألة احنا نعترف ان دي املاك، كل حاجة املاك الدولة، ولكن تيجي بالتفاهم. يعني مثلا نضرب لكم مثل بسيط، انا قبل الاسقفية كنت راهب عايش في مغارة في الجبل، فهل كان يقدر واحد يقول لي انت عايش في املاك الدولة وقاعد في المغارة دي باي صفة ويخرجوني منها ولا يخلوني ادفع خلو وركس؟ مش معقول الكلام. فكنت قاعد في املاك الدولة وانا والدولة واحد، كلنا يعني بجوة الدولة. ونفس الكلام يقال على ابونا عبد المسيح الحبشي وعلى كل الرهبان الذين يسكنون في مغارات في الجبل. وفي كتاب جون كاسيان اللي هو نشر الرهبنة في بلاد الغال بلاد فرنسا، يعني قال ان المسافر من اسكندرية الى اسوان كان صوت التسبيح والصلاة لا يخلو من أذنيه أو لا ينقطع من أذنيه طول الرحلة من أجل كثرة الساكنين في المغاير والبراري وشقوق الأرض على طول الطريق من الإسكندرية إلى أسوان في الصحراء. وبنيت الأديرة على أراضي الدولة أيضا في عهد الدولة الرومانية، وانت عارفين الدولة الرومانية كانت صعوبتها ايه، مفيش حد قال لهم حاجة، ده كانوا بينتفعوا بصلاته. الامبراطور قسطنطين بعت جواب للانبا انطونيوس يطلب منه ان هو يراه او على الاقل يصلي من اجله. فيعني كان ممكن الامور تمر بسهولة. ومش مسألة أراضي الدولة، الدولة لينا وإحنا للدولة وما افترقناش عن الدولة. وعلى أي حالات لو الحكاية اشتدت والطرق اتسدت. كان امر بسيط، نشتري الارض وندفع للدولة ثمن الاراضي دي، وده اللي بيحصل في جميع الاديرة، بيشتروا اراضي من الدولة ويدفعوا ثمنها. على اللي يبقى إيراد للمحافظة ما كانتش عاملة حساب. لكن المسألة دخلت في دور صعب، وبدأت تتحرك القوات إلى سور الدير لهدوا، وكان الأمر على وشك حصول تصادم ومواجهة وقتال بين الرهبان والمحافظة. يشكر السيد الرئيس، الرئيس احمد حسني مبارك رئيس الجمهورية، انه امر ان القوات ترجع لما بقى الامر امر مصادمة. فرجعت القوات وامر الرئيس بتكوين لجنة للتفاهم في هذا الامر. كان ساعتها الرئيس في الاسكندرية في مقابلة السلطان قابوس، واجتمعت اللجنة في الاسكندرية. اللجنة كانت مكونة من محافظ الاسكندرية ومن محافظ البحر الاحمر اللي يتبع له الدير، اللي تتبع له المنطقة اللي فيها الدير مش يتبع له الدير، ومن الوزير مصطفى عبد القادر وزير الإدارة المحلية، ومن نيافة الأمر يؤنس نائبا عني. فاتفقوا، لقوا ان الارض اللي جوه الاسوار عبارة عن 500 فدان، معرفش ازاي كسوها وعرف انها 500 فدان، لكن الكلام جه كده يعني. فقالوا 500 فدان، الدير يشتري 350 فدان، وال150 الباقية المحافظة تزرعها غابة شجرية ولا تستخدم في غير هذا الأمر، والسور لا يهدم. دول الاتفاقات الأول، السور ما يتدمش، الدير يشتري 350 فدان، ال150 اللي فضلة تزرع وتزرعها المحافظة كغابة شجرية تحيط الدير يعني. وبعدين نيافة الأنبا يؤنس قال لهم أنا لي أناقش معاكم، لكن ما أقدرش أخذ القرار ده للبابا، والبابا هيجي بعد 12 يوم في ذلك التاريخ يعني. فقالوا لا، احنا لازم ندي تقرير للرئيس النهارده. فاتصلوا بي بالتليفون، في امريكا الاربعة اتصلوا بي، اتصل بي الانبا يؤنس ومحافظ الاسكندرية ووزير الادارة المحلية ومحافظ البحر الاحمر للتولي يعني. قلت لهم المهم بالتفاهم، وانا موافق على هذا الاتفاق، وانا موافق على هذا الاتفاق. كنت اظن ان المسألة تنتهي عند هذا الحد، لكن المخاوف والاشاعات دخلت في الامر. البعض قالوا لما هيجوا يزرعوا هيجيبوا عمال، ومعناها عمال تسكن في المنطقة، وبعدين ممكن يبنوا لهم مسجد، والحكاية كبرت. بينما صدقوني وأنا راجل جبلاوي عشت في الصحراء وفي الجبل مدة طويلة، لا يمكن هيقدروا يزرعوا شجرة واحدة. اولا لان الارض ليست فقط صحراوية وانما ارض حجرية حجرية. نيافة الانبا يوسف رئيس الدير كان بيقطع الجبل ده وهو اللي بنى بيه السور، فالارض حجر، ازاي واحد هيزرع حجر؟ فكر ازاي الواحد يزرع في حجر، ولو زرع هيرميها منين؟ الدير على بعد مئات الكيلومترات من بعض، هيجيبوا لها ميه منين؟ ده الناس ما بيفلق مش لاقيين ميه للشرب. وكان الدير زمان بيشرب عن طريق ميه بتنفجر من الصخر، دي معجزه، وبتنفجر نقطة نقطة. فلا هيقدروا يزرعوا ولا هيقدروا يرووا ولا حد هيسكن في المنطقة، ومين اللي هيسيب بلاد العالم ويجي يسكن في الجبل إلا لو أرادوا الناس إنهم يترحموا ويسكنوا هناك. ومش معقول يترهبنوا، لان احنا مش هنقدر نرهبنهم، ومن جهه دينهم لا رهبنه في الاسلام، هم اللي هيقعدوا يعملوا ايه؟ يعني المخاوف دي لا وجود لها ولا قيمه لها. مفروض الناس يكون عندهم سلام قلبي، وما دام انا وافقت على موضوع ثقوا ان انا لا يمكن اوافق على موضوع إلا لو كان لفائدة الدير ولمنفعته. ده دير الأنبا أنطونيوس عزيز علي، وأنا لما اترهبنت باسم الراهب أنطونيوس. وأول أسيس رسمته باسم أنطونيوس، أبونا أنطونيوس راغب الله ينيح نفسه. وأول أسيس رسمته لإنجلترا رسمته باسم أنطونيوس، عوض فرج اللي بقى القصة أنطونيوس فرج. وأول أسيس بعته لأمريكا كان القصة أنطونيوس باعث لنا، واسم أنطونيوس يعني عزيز علينا، فما يخافش أن بيصر. حط في بطنه مش بطيخة صيفي، غير بطيخ. والاتفاق اللي اتفقنا عليه كان نمرة واحد فيه في السور مش هيتفاد. ادي انبا يؤنس موجود احد المتفقين، قول لنا كان ايه؟ خد الميكروفون.
وزي حضرتك تفضلت قلت سيدنا قالوا انه السور لا يمثل.
طيب اتفضل.
السور لا يمثل، وانه ويتملك الدير 350 فدان. وحسب ما السيد محافظ اسكندريه قال لحضرتك انه المحافظه هتقوم بتشجير المكان على حسابهم في المستقبل، هتبقى جنينة الدير. قال قدامنا احنا الاربع دير في المستقبل هتكون جنينة الدير،
يعني ما فيش داعي للخوف. فاللي بيخافوا من الاوهام، اللي بيخافوا من الاوهام ومن الإشاعات، ولا داعي للخوف إطلاقا. وأنا وافقت على الأمر لأني من النوع الذي لا يخاف إطلاقا. الواقع يقول ان احنا ما نخافش زي ما شرحت لكم الموضوع، والايمان يقول ان احنا ما نخافش. ده بيقول ان سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا لانك انت معي. ومع حكمة الرئيس مبارك لا نخاف أيضا شيئا في المستقبل. فأتمنوا دير الأنبا أنطونيوس بخير، وسور الدير بخير، وثمن 350 فدان إن ما قدرش أنبا يسطس يدفع الثمن أنا هدفعه. بس بحيث ان الثمن يكون في حدود ثمن الاراضي الصحراوية غير الصالحة للاستزراع. يفرضوا علينا ثمن مش معقول، نقول لهم اديني معاكم وتبقى المسألة ما تحلتش، تبقى المسألة ما تحلتش. لكن إن شاء الله تتحل ونشتري الأرض، وفي مسائل تيجي بالوقت، في مسائل تيجي بالوقت بفضيلة الرجاء وبالحكمة. يعني اشترينا 350 فدان وال 150 الباقيين ملك للدولة لاستعمال الدير فقط، زي ما سمعت جميلة برجان الدير. بعد شوية ولا هقول سر المهمة مش معقول. بعد شوية لما الامور تهدى وحالة التنشن اللي موجودة تنتهي، نقول لهم نشتري 150 فدان تانيين. وطبعا 150 فدان مش هتستطيع المحافظة انها تنتفع منهم ابدا. هتنتفع بايه؟ بشوية شجر موجودين على بعد مئات الكيلومترات، إلا لو قطعوا الشجر وبعك شجر وخلصت وما بقاش فيه غابة شجرية. يعني بس الكل يتحكم. خليك مبسوط يا أحمد يوسف وما تبقاش. الست دي الزغروطة علقت معاها. على فكرة عايز اقول لكم على حاجة، ودي حاجة مهمة. النهاردة انعقد المجمع المقدس في الكنيسة القبطية، وكان الغرض من انعقاده هو الوقوف ضد الكنائس الغربية التي ترسم بعض الشواذ جنسيا في رتب الكهنوت، واخدين بالكم؟ وقالوا انهم رسموا اسقف من الشواذ، اعترف بانه شاذ جنسيا، ومع ذلك وافقوا على رسمته، واجتمع مجمع الاسقف بتاعهم ووافق. انسان شاذ جنسيا ازاي يقف على مسبح الله؟ ازاي يقدم ذبيح؟ ازاي يقود الشعب؟ ازاي يكون قدوة؟ فكان لابد ان نشهد نحن للحق، ولابد ان نعارض هذا الامر، وخصوصا انها بقت فضيحة بتتنشر في الجرائد. الناس يقولوا علينا ايه؟ اسقف وشواذ جنسيا؟ ده كما قال السيد المسيح: إن كان النور الذي فيكم ظلاما فالظلام كم يكون. فلذلك نعمل كي نقف ضد هذا الأمر، نبين الشذوذ الجنسي ونبين الرسامة التي للشواذ. ومش بس كده، أنا القرار اللي خدناه في المجمع المقدس أهو، بعد كده ان شاء الله هادعو رؤساء الكنائس المصرية اللي موجودة في مصر من مختلف الطوائف عشان ناخد قرار مماثل، ونرسل هذا ايضا الى مجلس الكنائس العالمي ومجلس كنائس الشرق الاوسط ومجلس كنائس افريقيا ومجلس كنائس امريكا والى تلك الكنيسة التي قررت هذا القرار، ونقف ضده. هذه المسألة. والمجمع الذي انعقد لم يكن فيه اي كلمة عن دير الانباء الدمس، ده امر اتفقنا فيه واتفاق رجالة وخلص الامر على كده. تصوروا ان انا مرة كنت مسافر الى استراليا، فسافرت من امريكا من لوس انجلوس، كنت هناك الى هونولولو في جزيرة هاواي هونولولو على بعد 4 ساعات ونص تقريبا، وقعدت شوية في هونولولو 3 ايام نفتقد الشعب الى اخره، وبعدين نسافر على استراليا 11 ساعة الليل. فكانت دعتني احدى الكنائس البروتستانتية لإلقاء كلمة عن المسيحية وروحياتها في الظروف الحاضرة، ويتصادف ان في هذا اليوم او هذا الاسبوع كان قاضي المدينة حكم بالزواج رجل لرجل، حاجة تفضح. فأنا هاجمت هذا الوقت وهاجمت الشذوذ الجنسي، ولم أهاجم الشذوذ الجنسي فقط، وإنما هاجمت من يشجع عليه ومن يبرره، وكان في هذا الأمر كأنه هجوم على نفس القضاء الحاكم. وكلمت بكل حماس أنبا موسى، يفتكر الموضوع كان سنة 95 على ما أذكر. فوانا خارج واحد قسيس بروتستانتي قال لي: انت رجل شجاع. قلت له: شجاع عشان ايه؟ ده امر عادي ممكن يقوله اي انسان. قال لي: لا، مش امر عادي، دول الشواذ جنسيا يكونوا مافيا، يعني عصابة كبيرة، اي واحد يقف ضدهم ممكن يقابلوه في الشارع ويبهدلوه ويضربوه وممكن يقتلوه، والقضاء نفسهم بيخافوا منهم. شوف الامر واصل لاي حاجة. اللي حصل برضو ما جراش حاجة، والكلام ان انا قلته ازعوه في التلفزيون وفي الراديو، وسافرنا لأستراليا ورجعنا لهونولولو وقاعدين قاعد وسطيكم واللي حصل حصل. السيد المسيح قال للتلاميذ وتكونون لي شهودا في اورشليم وكل اليهودية وفي السامرة والى اقصى الارض. فمن وظائفنا نحن نشهد للمسيح ونشهد لوصاياه في هذا العصر الذي ساد فيه الانحراف والظلمة، ولا بد ان توجد كنيسة تشهد للحق ولا تبالي باي نتيجة تحدث فيما بعد. لازم اذا كانوا الناس دول بكل جرأة بيصرحوا انهم هوموسيكسوالز، ومش بس بكل جرأة بيصرحوا وبلا خجل وبلا خجل، اذا الا يوجد من جانب الحق حد يقف ويدافع؟ وان لم تشهد بعض الكنائس بالحق فالكنيسة القبطية ستشهد بالحق وتكون رائدة في هذا المجال. وخصوصا الحكاية بتبتدي بانحراف صغير وينمو لكي يبقى انحراف كبير. ممكن الشذوذ الجنسي يحصل في اي بلد، ولكن اللي بيقع في الشذوذ الجنسي بيبقوا خجلانين من نفسهم ولا يصرحون بواقعهم المخزي، لكن كون انهم يصرحوا وبلا خجل يعلنوا انهم شواذ، واكثر من كده يطالبون بحقوق، يطالبون بحقوق. ومش بس كده، ده في اوروبا وفي امريكا بس الشواذ الجنسية، ان الرجال الشواذ الجنسية يحطوا حلق في ودانهم زي العيال اللي بيقولوا الحلق ده في ودناتك، بس بشرط ان اما يحط الحلق في الودن اليمين او الودن الشمال حسب نوع شذوذه، يعني هل هو شاذ ايجابيا ام شاذ سلبيا. الحلق يوري الحكاية دي، وطول ما هو ماشي بشذوذه والناس شايفين الحلق في ودانه كأنه بيقول لهم نحن هم، اللي عايز الايجابي موجود واللي عايز السلبي موجود. واحنا طبعا لا نقبل هذه الاوضاع، ولو انها بعيد عننا لكن احنا مش هنبقى دعاة عن مقاومتها. وايضا لكي نعطي اخوتنا المسلمين في مصر صورة حقيقية عن الاخلاق المسيحية والادب المسيحي، كما ان هذا الشذوذ ضد تكوين الاسره، لانه منذ البدء خلقهما ذكرا وانثى. وطبعا مش هيخلفوا عيال، يبقى داعيه للانقراض ايضا. وايضا هذا السبب او هذه المشكلة بتسبب انقسام في الكنيسة التي تقوم بها، وده مش من صلاحه. الحكاية دي كانت من زمان وجود الشذوذ الجنسي، وفي مرة من المرات دعيت مندوبين من الكنيسة الإنجليزية وناقشناهم في هذا الأمر في دير الأمبابيشوي، فمطران من اللي كان موجودين بيدافع عن الأمر قال إن في ناس يولدون هكذا، في الجينات اللي موجودة عندهم بتثبت هذا الأمر مش شذوذ، فهو موضوع جيناتك وليس فساد خلق. فقلت له شوف، لو كان موضوع جيناتك ناحية طبية نعالج هؤلاء الناس، وإن كان موضوع فساد خلقي ندعوهم إلى التوبة، ولكن لا نقلل الخطأ إطلاقا، ما نجعلش الخطأ يبقى قانون وشرعي وتوافق عليه الكنيسة، بأمر مش معقول. علما بأن كثير من الأطباء قالوا ما فيش حاجة اسمها جينيتك ولا غيره، ومش هي سبب الوضع ده، بدليل ان الشخص اللي عايزين يرسموه اسقف كان متجوز ومخلف، فاذا كان متجوز ومخلف يبقى ما فيش حاجة من جهة الجينات تجعله شاذ جنسيا. انا طولت في الموضوع ده يعني خلي الوقت كله، ان شاء الله برضو هنبعت الحاجات دي البيان بتاع النجوى للصحافة وللإعلام في مصر وفي الخارج. آخر البيان، وقد قرر النجوى المقدس إعلان هذا البيان في كافة وسائل الإعلام المتاحة داخل مصر وخارجها وإرساله إلى كل المجالس المسكونية مثل مجلس الكنائس العالمي ومجلس كنائس الشرق الأوسط ومجلس كنائس كل من أمريكا وأوروبا وأستراليا وكندا وأفريقيا. انا اعوض لكم في اجتماع مقبل، وارحناكم من جهة البيانات التي القيت عليكم وتفضلوا.